أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. قلنا أن هذه الآية المباركة تتضمن فصولا ثلاثة. الفصل الأول قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. الفصل الثاني: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. الفصل الثالث: ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ثم بينا بأن البحث في الفصل الأول يتضمن عدة أبحاث، أشرنا إلى بعضها فيما سبق. ومن جملة تلك الأبحاث التي لا بد أن يلتفت إليها جيدا، أننا ذكرنا بأن الدين في الاصطلاح هو مجموعة من الاعتقادات والأخلاق والأحكام والقوانين. هذه المجموعة التي تتضمن هذه الأبعاد الثلاثة فيما يرتبط بالاعتقاد والأخلاق والقوانين يعبر عنها القرآن الكريم الدين. ثم أشرنا إلى أن الدين في القرآن الكريم ينقسم إلى دين الحق وإلى دين غير حق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلهذا جملة من الأحيان يعبر عنه الدين القيم، ثانية يعبر عنه الدين الحق، قيما ونحو ذلك من التعابير في قباله الدين غير الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، كما هو في صريح الآيات القرآنية. ومن الأبحاث التي وقفنا عندها جيدا، ثبت لنا أن الدين الحق في القرآن هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وبينا معنى الإسلام الاصطلاحي في القرآن الكريم، قلنا هو الانقياد لله سبحانه وتعالى علما وعملا، يعني الانقياد على مستوى العلم والانقياد على مستوى العمل بالنحو الذي أشرنا إليه. ثم انتهينا إلى هذه النقطة، وهو أنه لماذا أن الدين في القرآن هو الإسلام، يعني ما هو السبب في وحدة الدين عند الله سبحانه وتعالى. أرجعنا ذلك إلى فطرة الإنسان، قلنا باعتبار أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على فطرة، هذه الفطرة لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فالدين الذي ينسجم مع هذه الفطرة بمقتضى وحدة الفطرة لابد أن يكون الدين أيضا واحدا. أما بحثنا الجديد من هذا اليوم، وهو أنه نحن عندما نقول أن الدين وهو الإسلام فطريون، هل مرادنا من ذلك أن التوحيد فقط فيه فطريون، أو مرادنا مجموعة ما يرتبط بالدين في خطوطه العامة يكون فطريا؟ تارة نحن نقول بأن الفطرية هو جزء من أجزاء هذا الدين وهو التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. مرة المدعى هو أن التوحيد فطري في وجود الإنسان، وأخرى لا، أن مجموعة الخطوط العامة في الدين من الاعتقادات والأخلاق والأحكام والقوانين هي فطرية في وجود الإنسان، أي منهما؟ يعني نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم ونرى أن القرآن يؤكد أن الدين فطري لا أن التوحيد فطري، التفت جيدا، أن القرآن في آية سورة الروم الآية 30 تقول الآية: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله. التفت جيدا، إذن القيام التوجه إلى الدين وعدم الانحراف عنه يمينا ويسارا، هذه هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فأقم وجهك للدين، بعد هسه هذا الدين ما هو؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها. الله سبحانه وتعالى خلق الناس على هذا الدين، يعني فطرهم على هذا الدين. ما هو هذا الدين؟ إن الدين عند الله الإسلام. إذن الذي فطروا عليه بمقتضى آية سورة الروم ليس الذي فطروا عليه مجرد التوحيد، وهو أن الله سبحانه وتعالى واحد مثلا، لا، وإنما هذه الآية تبين هذه الحقيقة بنحو واضح ولكن بنحو إجمالي. تقول لنا فأقم وجهك للدين، هذه الإقامة، هذا التوجه إلى الدين، هذه فطرة الله، هذا الذي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن هذه الآية المباركة تثبت لنا الاحتمال الثاني، يعني أن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على الدين الحق، لا فطر الإنسان على التوحيد فقط، فطر الإنسان على الدين الحق. ما هو هذا الدين الحق؟ إن الدين عند الله الإسلام، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى آخره. إذن هذه الآية المباركة تثبت لنا هذه الحقيقة، هذا إجماله. وعندما نرجع إلى القرآن الكريم في تفصيل هذه الحقيقة، نجد أن القرآن أيضا يثبت لنا هذه الحقيقة بنحو أو بآخر تفصيلا. عندما نأتي إلى سورة الحج الآية 74، الآية 74 من سورة الحج الآية المباركة هكذا تقول، قال تعالى في الآية 74 من سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. هذا مرتبط بالتدبير، وحدة التدبير، بل ووحدة العبادة، لأنه يدعون من دون الله. هسه كل هذا القرآن الكريم بعد ذلك في الآية 74 يقول: وما قدر الله حق قدره، يعني لو هؤلاء عرفوا التوحيد الذي هو أمر فطري لانتهوا أيضا إلى ماذا؟ انتهوا إلى توحيد الربوبية وإلى توحيد العبودية أيضا. هذا ما ورد في سورة الحج. عندما نأتي إلى الآية 91 من سورة الأنعام، نجد أن القرآن الكريم يقول أيضا: التوحيد يتضمن النبوة، يعني من عرف التوحيد فقد عرف ماذا؟ النبوة. الآية 91 من سورة الأنعام قال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. إذن إنكار النبوة أيضا مرجعه إلى إنكار ماذا؟ إلى إنكار الله سبحانه وتعالى، إلى إنكار التوحيد. فمن قدر الله حق قدره، من عرفه بمقدار ما يمكنه، عند ذلك يستطيع أن يثبت ماذا؟ النبوة أيضا. إذن النبوة أيضا أمر فطري، ولكنه بواسطة لا مباشرة. وكذلك عندما نأتي إلى المعاد، الآية 67 من سورة الزمر، قال تعالى في الآية 67 من سورة الزمر هذه الآية المباركة أيضا تثبت لنا بالنسبة إلى ما يرتبط بالمعاد، قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن التفتوا جيدا، في جملة واحدة ببيان واحد وبلسان واحد، القرآن الكريم في هذه الموارد الثلاثة يقول وما قدر الله حق قدره. في التوحيد، يعني في توحيد الخالقية، في توحيد الربوبية، في توحيد العبودية، في النبوة، في المعاد، وهذه هي الأصول العامة الثابتة في جميع الأديان، كلها جميعا القرآن الكريم بلسان واحد يقول وما قدر الله حق قدره. يعني لو قدر الله حق قدره لكان التوحيد فطريا والنبوة فطرية والمعاد فطرية وما يرتبط بمعاد التوحيد، ولكن يكون في علم الإخوة مرادنا الخطوط العامة في هذه الأصول. إذن على مستوى الاعتقادات، القرآن الكريم صريح أن الاعتقادات الدينية جميعا فطرية في الإنسان. وعندما ننتقل على مستوى الأخلاق أيضا صريح القرآن الكريم يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن على مستوى الأخلاق أيضا صريح القرآن الكريم أنه هذه الأمور الله سبحانه وتعالى ألهم الإنسان بها، لا أنه تركت لأمور كسبية حتى نقول بأنه قد يصيب الإنسان وقد يخطأ. وعلى مستوى القانون أيضا والتفاصيل، نعم التفاصيل مختلفة، أما على مستوى الأحكام العامة أيضا نجد أن كل مجتمع يحتاج إلى مجموعة من الأحكام العامة الثابتة، ولكنه هذه قد تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، وهذا ما سيأتي بحثه بعد ذلك. وأنت عندما تأتي إلى شرائع الأنبياء تجد هناك مجموعة من الأحكام والقوانين ماذا؟ ثابتة في جميع هذه الشرائع السماوية، لأن هذه هي التي تنسجم مع فطرة الإنسان. إذن هذه الآية المباركة في سورة الروم عندما تقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، يتضح لنا من هذه الآية المباركة أن الدين فطري في الإنسان، لا أن التوحيد فقط فطري في الإنسان. هذه هي نظرية القرآن الكريم بالنسبة إلى نظرية نشوء القرآن، نظرية نشوء الدين في حياة الإنسان. تعلمون أن هناك نظريات كثيرة في هذا الباب، أنه كيف نشأ الدين في حياة الإنسان. جواب القرآن، نظرية القرآن في ذلك يقول أساسا فطر الإنسان على الدين، يعني وجد الإنسان ومعه ماذا؟ ومعه الدين، لا يمكن أن نتصور إنسانا بلا دين. هسا عم من أن يكون دينا حقا أو دينا غير حقين. فلهذا من هنا أنتم تفهمون هذه الجملة القيمة التي ذكرها سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الرابع من الميزان صفحة 109. سيد الطباطبائي هذا المطلب يذكره في مواضع متعددة من الميزان، ولكن أوضح تلك المواضع وأدقها ما ذكره في المجلد الرابع من الميزان صفحة 109. قال ومن أهم ما يشاهد في هذا الدين، مراده الدين الحق وهو أن الدين عند الله الإسلام، ومن أهم ما يشاهد في هذا الدين ارتباط جميع أجزائه ارتباطا يؤدي إلى الوحدة التامة بينها، بمعنى أن روح التوحيد سارية في الأخلاق الكريمة التي يندب إليها هذا الدين، وروح الأخلاق منتشرة في الأعمال التي يكلف بها أفراد المجتمع، فالجميع من أجزاء الدين الإسلامي ترجع بالتحليل إلى التوحيد، والتوحيد بالتركيب يصير هو الأخلاق والأعمال. ثم أوجز كل ذلك في جملة واحدة قال فلو نزل، يعني التوحيد، فلو نزل لكان هي ولو صعدت لكانت هو. هذه من العبارات المعقدة في هذا التفسير المبارك. لو نزل التوحيد لكانت هذه الأمور، هذه الاعتقادات التفصيلية والأخلاق والأعمال والقوانين، ولو صعدت هذه الأمور، لو صعدت لكانت جميعا ماذا؟ هو التوحيد. هذا النزول وهذا الصعود لا يتبادر إلى ذهن الإخوة النزول والصعود المكاني، وإنما يتذكر الإخوة مرارا ذكرنا بأن النزول والصعود تارة يكون على نحو التجلي وأخرى يكون على نحو التجافي. هذا النزول نزول على نحو التجلي، وذاك الصعود صعود أيضا ماذا؟ على نحو التجلي. فلو نزل التوحيد لكان هذه العقائد والأخلاق والقوانين، ولو صعدت هذه العقائد لكانت ماذا؟ لكانت هي التوحيد. هسه من هنا ينفتح لك باب مهم جيد، وهو أنه في كيفية معرفة مظاهر الأسماء، كيف أننا ندعي أن جميع الموجودات الإلهية هي مظاهر الأسماء الإلهية. يعني يتضح قوله تعالى في سورة فصلت: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، إلى أن نصل إلى قول أمير المؤمنين: ما لله آية أكبر مني. هذا في قوس النزول. في قوس الصعود أيضا سيتضح لك بأن الإنسان يصعد ثم يصعد ثم يصعد صعودا على نحو التجلي لا على نحو التجافي، يصعد ثم يصعد إلى أن يصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى. هذا في قوس الصعود. طبعا في قوس الصعود قاب قوسين أو أدنى، هذه أدنى أعلى من مرتبة ماذا؟ قاب قوسين. ها يعني قاب قوسين مرتبة وأدنى مرتبة ماذا؟ أعلى منها. هذا في قوس الصعود. أما في قوس النزول بالعكس، يكون أدنى ثم قاب قوسين. هذه واضح عند الإخوة. إذن في قوس الصعود يصل العبد إلى أن يكون كما في جملة من الروايات يكون ماذا؟ عين الله. لماذا يكون عين الله؟ لأن هذا الإنسان صار هو، ولكن صار هو مو بمعنى أنه اتحد أو حل فيه الله سبحانه وتعالى، بل صار إنسانا إلهيا. بعد هذه المباحث كلها تتضح على هذه الرؤية، وهو أن كل ما في الوجود آية لله سبحانه وتعالى. إذن نحن عندما نقول بأن الدين واحد هذا أولا، ونقول بأنه فطري هذا ثانيا، لا يتبادر إلى ذهن الإخوة فقط نريد أن ندعي أن خصوص التوحيد فطري، لا، كل الخطوط العامة في الدين كلها فطرية في وجود الإنسان. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر، وهو أنه ما معنى وحدة الدين. إلى هنا اتضح لنا بأن الدين عند الله الإسلام، وأن هذا الدين واحد، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، هو واحد. ولكن السؤال المطروح: ما معنى وحدة الدين؟ هل معناه أن كل ما جاء به الأنبياء والمرسلون من آدم إلى خاتم كان على حد سواء متطابقا في كل ما ذكروا، إلا في بعض التفاصيل مثلا المرتبطة بالأمور العملية والقوانين؟ وهذا عادة ما يقال هنا وهناك، من أن الأصول واحدة ولكن الاختلاف فقط في القوانين مثلا، أو لا. أساسا نحن وإن قلنا بأن الدين واحد، ولكن الدين إن صح التعبير هل له مظهر واحد أو له مظاهر متعددة؟ هذه بعبارة أهل المعرفة: هل له مرتبة واحدة أو له مراتب متعددة بلسان الحكمة المتعالية، أو أنه جميعا هو مرتبة واحدة؟ أي منها؟ هنا توجد نظريتان إن صح التعبير. نظرية هذا الذي يقوله هنا وهناك بأنه هذه الأصول الثلاثة متفق عليها بين جميع الشرائع السماوية، يعني التوحيد الذي جاء به آدم والذي وردنا على لسان الخاتم هو توحيد واحد، والتوحيد والنبوة التي وردت هناك والنبوة التي وردت هنا أيضا على مرتبة ومستوى واحد، وهكذا باقي الأصول الاعتقادية ونحو ذلك. هذه نظرية. ونظرية أخرى تقول لا، بأنه أساسا هذا الدين الذي يحتوي على هذه المستويات الثلاثة من الاعتقاد والأخلاق والأعمال والأحكام، هذه لها مراتب متعددة، ولكن كل مرتبة لاحقة متممة للمرتبة السابقة، لا أنها منافية لها أو مضادة لها، وكل مرتبة سابقة هي المرتبة اللاحقة ولكن في درجة ماذا؟ أدنى منها. هذه النظرية تحتاج إلى بيان جملة من المقدمات. هذه المقدمات واضحة ولكنه أشير إليها حتى تتضح هذه النظرية، يعني نظرية أن الدين، ما معنى أن الدين عند الله الإسلام واحد لا متعدد. المقدمة الأولى أن القرآن الكريم عندما نأتي إلى سورة الآية 17 من سورة نوح يقول إن الإنسان من قبيل الشجر والله أنبتكم من الأرض نباتا. فإذا الإنسان ما هو؟ من قبيل شجرة لها جذور ولها ساق ولها أوراق ولها نمو ولها ولها. هذا التشبيه تشبيه يتضمن كثير من الخصوصيات. والله أنبتكم من الأرض نباتا، هذه مقدمة. ثم هذه الشجرة وهي الإنسان جعل فيها فطرة الحاجة إلى الدين، يعني خلق على أنه محتاج إلى ماذا؟ محتاج إلى الدين. خلوا ذهنكم يمي، كما هو مقتضى قوله في سورة الروم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أنه لم يزود، خلي ذهنك يمي، لم يزود بقدرة يستطيع أن يحدد لنفسه من خلال عقله كل ما يحتاج إليه على مستوى الاعتقاد أو الأخلاق أو القوانين، لا يستطيع ذلك. زود بعقل يستطيع أن يميز كثيرا من أمور الخير والشر والحسن والقبيح ونحو ذلك، ولكنه كل ما يحتاج إليه لا يستطيع أن يميزه من خلال العقل. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، هذه عامة. ثم بالنسبة إلى الخاتم أيضا يقول له وعلمك ما لم تكن تعلم. هناك فرق بين قولنا وعلمكم ما لم تعلموا وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فرق بينهما. ما هو الفرق؟ الفرق هو أنه إذا قالت الآية وعلمكم ما لم تعلموا، هذا معناه الآن لا نعلم ولكن يوجد فيه احتمال أننا نستطيع أن نعلم ماذا بعد ذلك. صحيح الآن الرسالة جاءت بشيء نحن لا نعلمه، ولكن يوجد احتمال أن نعلمه بعد ذلك من غير طريق الوحي، هذه الآية لا تنفي لو كانت بهذا اللسان. أما لما قالت ما لم تكونوا تعلمون، يعني فيكم شأنية وقابلية أن تتعرفوا على هذا أو لا توجد؟ لا توجد. إذن هذه الآية تنفي شأنية وقابلية أن يكون له أن يكون للإنسان قدرة على معرفة ما نزل به الوحي من قبل نفسه. هذه المقدمة الثالثة. ثم الله سبحانه وتعالى بعد أن أنزل له الوحي أيضا أعطاه فطرة على تمييز الفجور من التقوى، فألهمها فجورها وتقواها، ثم أعطاه كل ما يحتاج إليه للوصول إلى الهدف. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم سخر له جميع ما يحتاج إليه للوصول إلى الهدف. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ثم بعث إليه 124 ألف نبي وأوصياء بعددهم ليأخذوا بيده إلى الصراط المستقيم. هسه كل هذا لماذا؟ ها؟ كل هذا لأي شيء؟ لشيء واحد، إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى نرجع إليه، حتى يدلونا كيف نرجع وإلى أي شيء نرجع، وبتعبير آية أخرى حتى نصعد إليه، في قوس الصعود إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذا اتضحت هذه الحقيقة في وجود الإنسان، وأن الإنسان في نمو، إنسان ها مو الفرد، يعني البشرية في تكامل مستمر. خب الآن يأتي هذا التساؤل، وهو أن الإنسان في جميع مراتب صعوده وفي درجات تكامله يحتاج إلى مرتبة واحدة من الاعتقاد والأخلاق والأحكام، أو في كل مرتبة يحتاج إلى عقائد وأحكام وأخلاق تناسب تلك المرتبة، أي منهم؟ ها؟ أنت الآن انظر إلى الطفل في أوان بلوغه وفي عمر 20 وفي عمر 30 وفي عمر 40 وهكذا، هذا يحتاج إلى بيان واحد لبيان العقائد، يعني عندما تريد أن تبين له العقائد تبينها بدرجة واحدة أو بدرجات متعددة، ها؟ من حيث الاستدلال، من حيث الإقناع. فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى الاستدلال على التوحيد يقول بأنه وتلك الأمثال ونضربها للناس. لماذا؟ باعتبار أن كثيرا من الناس لا يستطيع أن يفهم الحقائق إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال الأمثلة، إلى أن تقول سنريهم آياتنا في الآفاق. هسه هذه الآفاق أيضا مختلفة، درجتها ليست واحدة، وفي أنفسهم هذه النفوس أيضا درجاتها مختلفة، حتى يتبين لهم أنه الحق. ثم ترقت الآية قالت أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، لأن صدر الآية في سورة فصلت تفترض أن الله غائب ويحتاج إلى ماذا؟ ما يدل عليه، فجعلت الآثار والآيات دليلا لإثباته. ثم ترقت الآية قالت ومن قال أن الله سبحانه وتعالى غائب يحتاج إلى دليل، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وذكرنا مرارا أن الشهيد في الآية مو بمعنى شاهد، بل بمعنى ماذا؟ بل بمعنى مشهود، وإلا لم يكن للآية معنى، لأن الآية تقول الله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين أنه الحق موجود، ها؟ ثم قالت الآية أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، أولم يكفي بربك أن الله على كل شيء عليم، من الواضح بأنه ليس كذلك. وإنما الذي ينسجم مع مضمون الآية مشهود، يعني الله سبحانه وتعالى أنت كل شيء شاهدته، فتشاهد من؟ تشاهد الله سبحانه وتعالى. إذن درجات التوحيد واحدة أو متعددة؟ هذه الآية المباركة تبين لنا درجات التوحيد متعددة. إذن البشرية في تكاملها في كل مرتبة من مراتبها تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى درجة من بيان الدين بعمومه، ها من أقول دين يعني مجموعة القواعد التي ترتبط بالمعارف يعني بالتوحيد، وما يرتبط بالتوحيد بالعقائد والأخلاق، وما يرتبط بالقوانين والأحكام. هسه هذه القوانين والأحكام لها بحث مستقل بعد ذلك سيأتي. إذن كل مرتبة من مراتب الدين تحتاج إلى مرتبة، كل مرتبة من مراتب تكامل الإنسان في الصعود إلى الله تحتاج إلى بيان مرتبة من مراتب ماذا؟ من مراتب الدين. لأنه في حديث الثقلين، الإخوة يتذكرون في حديث الثقلين أنه يقول حبل ممدود أحد الطرفيه بأيديكم والطرف الآخر ماذا؟ بيد الله. وكل مرتبة من مراتب الصعود إلى الله يستلزم مرتبة من مراتب التوحيد والنبوة والمعاد، وعلى هذا الأساس تجد أن الدين الواحد تدرج في البيان، دين واحد عند الله. إن الدين عند الله ما هو؟ هو الإسلام، ولكن هذا الإسلام تدرج في البيان على مستوى الاعتقاد، على مستوى الأخلاق، على مستوى الأحكام والقوانين. فلهذا في كل مرتبة ذكر التوحيد، ولكن ذكر التوحيد بما ينسجم مع تلك المرتبة، كما في الأثر حسنات الأبرار سيئات المقربين. من الواضح أن التوحيد الموجود لمرتبة من مراتب الناس ذاك التوحيد غير التوحيد الموجود لمن؟ للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أو لأئمة أهل البيت، أو لأنبياء أولي العزم. وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يتذكر الإخوة، هنا ذكرنا هذه الحقيقة، قلنا القرآن الكريم عندما يأتي إلى الخاتم يقول ولا تكن، يقول له ولا تكن كصاحب الحوت. صاحب الحوت يونس، نبي من الأنبياء، يقول نعم، ولكن ذيك مرتبة من مراتب النبوة والرسالة، وهذه مرتبة أخرى من مراتب النبوة والرسالة. بطبيعة الحال بيان الدين أيضا سوف يكون ماذا؟ سوف يكون مختلفا. إذن نحن عندما نقول أن الدين واحد، لا يتبادر إلى ذهنكم الوحدة المتواطية، أريد أستعين ببعض الإصطلاحات المنطقية والفلسفية، لا يتبادر إلى ذهن الإخوة أن الوحدة المتواطية هي المرادة، وإنما المراد هو الوحدة المشككة. هم ناصرون، لا لهم ناصرون، ولكن لا تتحقق النصرة. أما في الآخرة فليس لهم أساسا ناصر، سالب بانتفاء الموضوع. هذا تمام الكلام في هذه الآية المباركة. إن شاء الله غد نبدأ الآية اللاحقة، والحمد لله رب العالمين.